إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني في الله وأخواتي في الله الذين جمعنا الله عز وجل وإياهم في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة الطيبة التي نسأل الله أن يجعلها من ليالي الخير والبركة، ونسأله سبحانه أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنوب قد غفرت ودرجات قد رفعت وخطايا قد محيت وحسنات قد قبلت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، الموضوع كما سمعتموه عن كيفية علاج الإسلام للانحراف عن الوسطية. ممكن أن نقول كيف عالج الإسلام الغلو والتطرف، كيف عالج الإسلام الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو نهى عن أمر فإنه يسد الذرائع المفضية إلى هذا الأمر الذي نهى عنه، وإذا أمر بأمر فإنه يشرع لعباده كل الوسائل التي تعينهم على تحصيل هذا الأمر. فلما نهانا الله عن الشرك سد سبحانه كل الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، ومنها الغلو في الصالحين، ومنها التشبه بالمشركين نهانا عنه، ومنها التمسك بدين الآباء والأجداد نهانا عنه، ومنها البناء على القبور نهانا عنه عليه الصلاة والسلام، حتى لا يؤدي ذلك إلى عبادتها كما حصل في قوم نوح. والله تعالى لما نهانا عن الزنا نهانا عن كل أمر يقرب إلى الزنا ويوقع في الزنا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، فكل عمل يقرب إلى الزنا فهو محرم، ولذلك نهانا الله عن النظر إلى الحرام، ونهى المرأة عن الخضوع بالقول، لأن خضوعها بالقول سبب لفتنة الرجال ويؤدي للوقوع في الزنا، ونهانا الله عز وجل عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونهى المرأة أن تتبرج بزينة، ونهانا عن مصافحة النساء الأجنبيات، ونهى المرأة أن تسافر بغير محرم. هذه كلها من سد الباب المفضي إلى الوقوع في الزنا، وليس كما هو الحال في بعض التشريعات. هناك تشريعات تنهى عن الزنا لكن تترك المجال مفتوحا للوقوع في الزنا، كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. شخص رمى شخصا آخر في البحر في اليم وهو مربط مكتوف لا يستطيع الحركة، وقال له: لا تبتل بالماء، احذر من أن يصيبك الماء. هل هذا معقول أو مقبول؟ الجواب لا. ولذلك الإسلام إذا نهى عن شيء ينهى عن كل أمر يؤدي إليه. والإسلام يا إخواني يعالج الأمور بطريقتين: الأولى الوقاية، قبل الوقوع في الشيء، والثانية العلاج يعني بعد الوقوع في الشيء. فلما حذرت الشريعة من الانحراف والغلو فإنها كذلك عالجت هذا الانحراف قبل وقوعه وقاية وبعد وقوعه علاجا. واعلموا يا إخواني أن هذه الانحرافات حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من تحذيره من الذنوب والمعاصي. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع أكثر من تحذيره من بقية الذنوب، وذلك أنه كان يقول دائما في خطبة الحاجة: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لم يحذر من الزنا والربا وشرب الخمر والكذب والسرقة كتحذيره من البدع. ليس هذا تهوينا من أمر تلك المنكرات، لا، ولكن لبيان أن البدع من أخطر وأضر المعاصي على الدين. انتبهوا يا إخوان، كثير من السلف يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ماذا يقول سفيان؟ يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المبتدع يفعل البدعة وهو يظن أنها تقربه إلى الله، جيد؟ لكن الذي يقع في المعصية هو يدرك أنه مخطئ، هو يدرك أنه مذنب، هو يدرك أن طريقه هذا ليس بصواب، هو يدرك أن الله قد يعاقبه على هذه الذنوب إن لم يغفر له سبحانه، بخلاف الذي يفعل المعصية وهو يظن أنها تقربه إلى الله. بل منهم من يفعل أشد أنواع المعاصي وهو يظن أنها تقربه إلى الله. أضرب لكم مثالا، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله يعني طرده الله من رحمته، واللعن يدل على أن هذا الفعل من أكبر الكبائر. واليوم كثير من إخواننا المسلمين يذبحون للأضرحة، للمقامات، للأولياء، يذبحون لغير الله، يعني يستجلبون لعنة الله عليهم وهم هدانا الله وإياهم سواء السبيل، يظنون أنهم إيش؟ يتقربون إلى الله، يظنون أن فعلهم هذا يقربهم إلى الله زلفى. انظروا كيف خطورة البدعة والتحذير منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني حذر من الفتن، والله عز وجل حذر من الفتن في كتابه الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذا المقام، يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره، يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام مسلم كان جالسا مع بعض أصحابه، منهم من هم من الصحابة ومنهم من هم من التابعين، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وتعرفون أنه حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، ولذلك أحاديث حذيفة في الفتن أكثر من غيره من الصحابة التي رواها في الفتن. في صحيح الإمام مسلم أن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع أصحابه ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في ماله وولده وأهله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذا يدل على أن الإنسان قد يكون أولاده فتنة كما جاء في القرآن، وقد تكون زوجته فتنة له، وقد يكون ماله فتنة له، ولكن هذه الفتن التي يقع فيها بمعنى أنه يعصي الله من أجل الأولاد، يعصي الله أحيانا بسبب الزوجة وإرضاء الزوجة. يقول حذيفة: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذا يدل على أن هذه الأشياء تكفر هذه الفتنة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لست عن هذه أسأل. لا إله إلا الله، اسمعوا يا إخوان، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. موج البحر إذا اشتد يلعب بالسفن، يعبث بها، لا يستطيع أهل السفينة أن يتحكموا بها كما تعرفون، وإنما ترمي الأمواج السفينة يمنة ويسرة، وهكذا الفتن الشديدة تلعب بالناس كما تلعب هذه الأمواج، يصبح الإنسان وكأنه لا يمتلك تصرفاته وأفعاله وأقواله. إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. طبعا قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب، أو قال بابا. فقال عمر: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ فقال: يكسر، إلى آخر القصة التي تعرفونها، وهي أن حذيفة قصد أن الباب هو عمر، وكسر عمر يعني قتله. لذلك قال عمر: إذن حري ألا يغلق مرة أخرى إذا كسر الباب. ومن الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الغلو والتطرف وفهم الدين الفهم الخاطئ. ذكرت لكم أمس نموذجا من هذا الغلو وأهله، وهم الخوارج، وكيف حذر منهم صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. والإسلام يا إخواني عالج ظاهرة الانحراف عن الوسطية بأمور، منها أنه نهى عن الغلو في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلو في كل مقام. ذكرت لكم أمس مثالا، وهو أنه لما التقط حصى الجمرات الذي يرمى به الجمار في الحج، قال: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الصالحين وفي قبورهم، بل ولعن من فعل ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب: قبل أن يقبض بخمس ليال، قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليال، كان عنده خميصة مثل الفوطة الآن أو المنشفة، يغطي بها وجهه أحيانا ويرفعها ويفيق عليه الصلاة وهو يحتضر، فيقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لولا هذا النهي لأبرز قبره عليه الصلاة لكان قبره بارزا، لكن الله استجاب دعاءه عليه الصلاة والسلام حين قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. العيد هو الذي يعاد، يزوره الناس في مواسم محددة كل سنة. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا الحديث كلاهما يدلان يا إخواني على أن القبور قد تصبح أوثانا تعبد من دون الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واضح؟ هذا قبر من؟ قبر أشرف الناس وسيد ولد آدم. فقبور من دونه من الصالحين والصحابة والأولياء من باب أولى. وكذلك يدل الحديث الأول على أن القبور قد تتخذ أعيادا، يعودها الناس، يخصصون لها زيارة سنوية كما هو الواقع اليوم في كثير من بلداننا والله المستعان، وكثير من إخواننا يفعل هذا، بل بعض القبور يزوره في العام أكثر من 7 مليون مسلم، يعني أكثر من الذين يحجون بيت الله الحرام. وكل هؤلاء لو سألت يظنون أن فعلهم هذا يحبه الله، وأنه يقربهم إلى الله. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ألا يصبح قبره هو في أحد يا إخواني مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد ولي مسلم شيخ عالم يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، والله لا يوجد. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا أحد يداني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نهانا عن هذه الأمور لأنها تؤدي إلى الوقوع في الوثنية، إلى الوقوع في الشرك، شرك الأولين، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الصالحين. فمن خطوات الإسلام وطرقه العظام في علاج الانحراف أنه حذر من الغلو. ومن صور الغلو أن بعض الناس قد يغلو في شيخه، يغلو في شيخ من الشيوخ، وقد يكون هذا الشيخ شيخا فاضلا وعالما جليلا، لكنه يغلو فيه ويتجاوز الحد الشرعي، حتى أنه ربما زعم أنه لا تجوز مخالفة هذا الشيخ، أو أنه لا بد أن لا نسأل إلا هذا الشيخ، أو أن هذا الشيخ لا يمكن أن يخطئ. ما في أحد معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هاي إخوان، قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. خذ كلمة كل وضعها هنا، كل بني آدم، كل من يصدق عليه هذا الوصف فهو إيش؟ خطاء. عالم، جاهل، صالح، طالح، الكل، عربي، أعجمي، أبيض، أسود، أيا كان، كل بني آدم خطاء. ولذلك الذي يعتقد أن شيخه لا يخطئ فهو على خطر عظيم. الغلو في شيوخ الدين يا إخواني هذه عادة أخذت من غير المسلمين. ولذلك الله تعالى يقول لنا ويقول لعباده المؤمنين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتباع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أقوال العلماء فهي على العين والرأس، ما لم تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تخالف نصوص الشريعة. أما إذا خالفت نصوص الشريعة، خالفت الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، فإنه لا يؤخذ بقول العالم، بل من قدم قول العالم على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. ولذلك جاء رجل إلى الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا أبا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فما تقول أنت؟ يقول الراوي: فارتجف الشافعي وقال: يا هذا، أرأيت في وسطي زنارا؟ الزنار مثل اللباس، لفة لف على البدن، كانت خاصة بأهل الذمة حتى لا يؤذيهم أحد، كانوا يلبسون هذا اللباس الخاص حتى يعرف أن هذا الرجل من أهل الذمة فلا يعتدي عليه أحد، واضح؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا أم رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيتني خارجا حتى تسألني هذا السؤال؟ أنا مسلم، كيف تقول لي هذا الكلام؟ ولذلك الشافعي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وإمام دار الهجرة الإمام مالك الذي قيل فيه: إذا ذكر الرواة فمالك النجم، رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كل العلماء. لذلك يا إخواني، قد يعاقب الله عز وجل من يقع في هذا الانحراف الخطير، وهو أن يقدم أقوال الشيوخ على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس للصحابة، لبعض الصحابة والتابعين، هو حصل حدث، ماذا حصل؟ التمتع في الحج معناه يا إخواني أن الإنسان يأتي في أشهر الحج الأربعة، عفوا، في أشهر الحج اللي هو شهر ذي القعدة وشهر شوال وعشر من ذي الحجة، جيد، ويأخذ عمرة ثم يتمتع إلى الحج، يبقى هناك يأخذ عمرة وحج. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنهما رأوا رأيا، ما هو؟ قالوا: إذا تركنا الناس يحجون تمتعا، يعني في سفرة واحدة، في سفر واحد يأخذ عمرة وحجا، معناه أن الحرم سيبقى مهجورا طول العام، يأتون الناس في السنة مرة واحدة عمرة وحج وانتهى. اجتهدوا، مع أن هذا الاجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم الذي أرادوا منه الخير كما ترون، لكنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أصحابه أن يتحللوا ويجعلوا أداءهم النسك الأول عمرة. لذلك قال ابن عباس لبعض الصحابة والتابعين الذين أخذوا بقول أبي بكر وعمر، قال: تكاد تساقط عليهم الحجارة من السماء. أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. انتبهوا، هذا الخوف من عقوبة الله كان في حق من قدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر وعمر هم سادات البشرية بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وارضاه. فكيف اليوم بأناس إذا قلنا لهم قال رسول الله، يقولون: قال الشيخ الفلاني، قالت لجنة الفتوى الفلانية، قال الفلان، قال الشرعي الفلاني في تنظيم كذا وكذا من التنظيمات السرية وغيرها، كيف يقول مسلم هذا لك؟ وإذا حاصرته وأقمت عليه البراهين وأريته الحجج قال لك: لا، أكيد الشيخ فلان أعلم مني ومنك بهذه الأدلة. وكلها طرق للانحراف عن الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاج الوسطية، من علاج الانحراف عن الوسطية، أن أمر الإسلام بطلب العلم، العلم الشرعي، حث الله عليه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان من حديث معاوية. اسمعوا يا إخواني، اسمعنا يا أخواتي، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: من هم ابن عبد البر؟ من يعرف ابن عبد البر؟ وأين بلده؟ من يعرف ابن عبد البر؟ ما شاء الله، من هو؟ الذي يعرف اسمه أو كنيته له جائزة إن شاء الله، والجائزة عند الأخ أحمد أبي زكريا، هو يعطيه الجائزة. ها يا أخوان، ابن عبد البر عالم أهل المغرب، حافظ المغرب رحمه الله. من يعرف بدون الاستعانة بجوجل؟ طيب، بعد المحاضرة الذي يأتي بالإجابة كاملة إن شاء الله له الجائزة، أو نجري سحبا إذا كانوا أكثر من واحد. ابن عبد البر وابن حجر وقبله النووي رحمهم الله يقولون إن هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان ممن لا يريد الله بهم الخير يصرفهم عن الفقه في الدين. انتبهتم يا إخوان؟ الأمر في غاية الخطورة، لا يجعله يحب مجالس الخير والعلم. ولذلك اسمعوا هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في حلقة مع أصحابه في المسجد، فدخل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص. أما الأول فتقدم حتى جلس في وسط الحلقة، في وسط الحلقة، وأما الثاني فجلس في آخره، وأما الثالث فأكمل سيره حتى ترك المسجد. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل الله عليه. سبحان الله العظيم، يقبل الله عليك لأنك فقط أقبلت على حلق الذكر والعلم والدروس فقط، لا تحتاج لإنفاق 10 مليون يورو حتى يقبل الله عليك، مع أن الإنسان لو كان يملك هذا المبلغ وأنفقه من أجل أن يقبل الله عليه والله ما كان كثيرا. أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى الله منه، ثاني استحى وجلس، وقابله الله عز وجل بهذا، قابل حياءه بهذا الحياء. وأما الثالث فأعرض الله عنه، نعوذ بالله يا إخوان. كان السلف يخافون إذا وجدوا في نفوسهم كرها لحلق العلم، يخافون أن يكونوا ممن أعرضوا فأعرض الله عنهم. ولذلك الله عز وجل يقول: فذكر، أنا أريد أن نتأمل هذه الآيات جيدا، فذكر إن نفعت الذكرى. من يكمل؟ سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى. عياذا بالله، إذا رأيت موعظة وجدت نفسك بدون سبب، بدون حاجة، بدون عذر تريد أن تتجنب هذه الموعظة، فاخش على نفسك أن تكون من الأشقياء والعياذ بالله. جاهد نفسك يا أخي الحبيب، حتى لو وجدت ثقلا، وجدت انزعاجا من الجلوس في مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، والتي لا يشقى بها جليسهم، والتي يقال لهم قوموا مغفور لكم، جاهد نفسك على الصبر فيها. من علاج الإسلام للانحراف عن الوسطية الحث على تعلم العلم الشرعي. ولذلك قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية بوب عليه البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم لما ساق الآية قال: فبدأ بالعلم، أو كما قال رحمه الله. والاستغفار قدم الله عليه العلم، أي علم؟ العلم بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. استشهد سبحانه بالعلماء على أعظم مشهود به، وهو لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كيف الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة إلا إذا تعلم الكتاب والسنة؟ أليس كذلك يا إخوان؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم الدنيوي هذا مطلوب ومرغب فيه، والإسلام يحث عليه. الكمبيوتر، علم الحساب، علم الهندسة، علم الطب، كل العلوم النافعة يحث عليها الإسلام. لكن العلم الشرعي له مكانته العالية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم يعصم الإنسان من الوقوع في الانحراف. هناك تفاصيل في أبواب العقيدة هامة جدا. لماذا انحرف بعض أبنائنا وإخواننا وذهبوا مع داعش، مع النصرة، مع القاعدة، مع غيره؟ يكفرون الناس، يكفرون الحاكم، ثم الوزراء، ثم وكلاء الوزارات، ثم المدراء، ثم حتى يكفروا العامل وغيره. وكم منهم من كفر أمه وأباه، حتى أنا سمعت أحدهم بعد أن تاب، يعني أمه كانت تقول له، يقول أمي كانت تقول لي: يا ابن أنت بتكفرني ليه؟ ما أنا بطبخ لك وبكنس لك وبغسل لك هدومك، وأنا عملت. أنت يا أم ما كفرتيش بالطاغوت، لا تكفرين الحاكم، ما كفرتي بالطاغوت، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، إلى آخره من الكلام. ويحكى أن بعضهم كانوا في السجن، كانوا في السجن، فكان عوام المسلمين في زاوية وهؤلاء في زاوية. هؤلاء التكفيريون لا يصلون مع هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم كفار. لما هؤلاء لا يكفرون بالطاغوت، لا يكفرون الملك، لا يكفرون كذا، جيد، وهؤلاء لا، تكفيريون. ومن المعروف عن هؤلاء، هدانا الله وإياهم سواسة، والله لا نقول هذا تندرا، لكن حكاية عن مدى الوضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام. معروف عنهم أنهم يكفر بعضهم بعضا. فيما بعد تسمع كما الآن ترى وتسمعون عن قتال بين جبهة كذا وتنظيم كذا، وهذا التنظيم يتهم الجبهة بأنها مرتدة، والجبهة تتهم هؤلاء بأنهم كفار خوارج، أمور. فكان هؤلاء الذين هنا خرج منهم شخص وأصبح في الوسط، في وسط السجن، وسط الزنزانة، بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيصلي لوحده. هؤلاء لا يريدونه، هؤلاء لا يريدونه. فهنا أحد كبار السن قال له: يا ابني أنت أعد وحدك هنا ليه؟ إيش الموضوع؟ فقال له: أنا الذي أكفر الهواء كفرني هؤلاء. من أصحابه؟ كفروه، هذا شأنهم، هدانا الله وإياهم. والسبب إيش؟ عدم الفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا إخواني، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أنتم عارفين أن اتهام الناس بالتهم ليس أمرا سهلا، فلو اتهمت الإنسان بالزنا وجب عليك أن تثبت ذلك بإحضار 4 شهود أو أن يحكم بجلدك 100 جلدة ويحكم بفسقك ولا تقبل لك شهادة بعد ذلك أبدا، لا تقبل لك شهادة. لما؟ لأنك قلت عن إنسان أنه زان فقط. أيهما أعظم عندكم يا إخوان، أن نقول عن إنسان إنه زان أو نقول أنه كافر؟ أيهما أعظم، الزنا أم الكفر؟ الكفر. حين تصف إنسانا بأنه كافر هذا أشد عند الله من أن تصفه بأنه زان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، أن تلعن مؤمنا في البخاري، هذا كقتله في الإثم والذنب والعياذ بالله. فكيف إذا بلغ الأمر بتكفير المسلم؟ والله يا إخواني لا يقدم على التكفير إلا الجهل. لا تظن أن الذي يكفر الناس معناها لا، هذا جاهل، لولا أنه جاهل لما تجرأ على التكفير. ولذلك كانوا يقولون العلم الشرعي 3 أشبار، شبر ثم الشبر الثاني ثم الشبر الثالث. من دخل في الأول، يعني في الشبر الأول، تكبر. هذا الصنف هو المشكلة، هذا شفت اللي تكبر وبدأ يرى نفسه أنه هو على الحق وباقي الناس على الضلال، الأب والأم والإخ كلهم على الضلال، هذا العجب النفس، هذا في الغالب هو الذي يقع في التكفير. من دخل في الأول تكبر. أنتم تشوفونهم ولا أحيانا تيك شاب ملتحي صغير سن يتعلم شيء من بعد يبدأ يغير مشيته، ها؟ أليس كذلك يا إخواننا؟ ويبدأ يجلس جلسة هكذا فيها نوع من الكبر وإلى آخره، الشيطان حريص، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، خلاص العلم هنا يهذبه يؤثر فيه. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. لن تجد عالما معتبرا يقول أنا عالم أبدا أو يزعم أنه حوى العلم. ولذلك كان سفيان يقول إن الذي يجيب عن كل فتوى يسأل عنها فهو مجنون. أنا ربما أغير العبارات حتى تكون أسهل على الأخوة في الترجمة، واضح يا إخوان؟ الذي يجيب عن كل سؤال يأتيه لا يعرف كلمة لا أدري لا أعلم الله أعلم يقول فهو مجنون. وعلي رضي الله عنه يقول من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، يعني أصابه البلاء العظيم إذا ترك لا أدري. من طرق علاج الإسلام للانحراف عن الوسطية حتى لا نطيل يا إخوان، بارك الله فيكم، الأمر بالرفق، أن أمر بالرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. في كل أمر أخي الحبيب نريد أن نطبق هذا الحديث، لا أن نسمع هنا فقط ولا نطبق. أول تطبيق للرفق في البيت مع الزوجة والأولاد، لا بد أن نكون متحلين بالرفق في هذا المقام مع الزوجة والأولاد ومع الآباء والإخوة والأخوات، لا بد من الرفق. حتى تكون رفيقا لا بد أن تذكر أمرا، وهو أن كل الناس يخطئون. هل هنا من الأخوة من يقول أنه لا يخطئ؟ هاي يا إخوان، هل يوجد إنسان لا يخطئ؟ الكل يخطئ، والصغار أخطاؤهم أكثر وربما كانت أكبر. ولذلك هنا نريد أن نكون رفقاء بهؤلاء الأطفال وبالجهال. تخيلوا يا إخوان بالله عليكم الآن أنتم جميعا هنا، لو دخل شخص من هذا الباب ثم جاء هنا في هذا المكان أكرمكم الله وتبول، جيد، كيف سنتعامل معه؟ هاي يا إخوان، كيف سنتعامل مع هذا الذي فعل فعلا شنيعا؟ أكرمكم الله، يبول في المسجد. هل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت ردة فعله عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقول أنه يتبع السنة بحق، هنا يتبع السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جريمة عظيمة، يتبول في المسجد، البيع والشراء هنا حرام في المسجد، وهذا يتبول، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه حتى قضى حاجته، ثم بعد ذلك علمه صلى الله عليه وسلم. في بيتك ستخطئ الزوجة، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا عشر، كثيرة الأخطاء، وسيخطئ الأطفال، فكن معهم كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم مع أهله وأولاده. كن معهم كما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخطئين. تخيلوا أنت تمشي في السوق ثم يأتيك شخص يتهجم عليك، يقول لك: يا هذا أنت ظالم، أماما. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويأتي أعرابي، أعرابي يعني رجل يعيش في البادية، في الغالب يكون فيهم جلافة، يكون فيهم غلظة طباع، ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم الرداء حتى يؤثر فيه، ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لو فعل مع أحد حكام اليوم ها يروح في 60 داهية، لكن الله يعني سبحانه، انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع رعيته، مع هؤلاء الذين يخطئون. نريد أن نكون هكذا. اليوم قد تسمع شخص يقول لك: أنا سلفي. جميل، سلفي، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أخلاقه أم لا؟ يقول: نعم، لكن في الواقع لا. أليس كذلك يا إخوان؟ كثير من الناس اليوم لا يفهم السلفية بمعناها الصحيح العظيم، الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بالكلام فقط، يريد الاسم، أما التطبيق الله أعلم بذلك. ومن علاج الإسلام للانحراف عن الوسطية أن أمر بالرحمة وحث على الرحمة. ذكرت لكم أمس نماذج كثيرة لرحمة الإسلام بالإنسان وغير الإنسان، لرحمة الإسلام حتى بغير المسلمين. وبعض الأخوة اليوم يظن أن غير المسلم لا تؤجر إذا أحسنت إليه، وهذا من الجهل، هذا من الجهل، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. وذكرت لكم قصة أن عمر رأى رجلا من أهل الذمة لا يدفع الجزية، ليس عنده شيء ليدفع الجزية، وكان ضريرا، كان لا يرى، ففرض له عمر راتبا من بيت المال، لمن؟ لهذا الذمي الذي لا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه غير المسلمين فيجيب دعوتهم، أليس كذلك؟ ويعود مريضهم، ألم يعد عمه أبا طالب؟ وعاد الفتى اليهودي الذي كان يحتضر فقال له: يا فتى، يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. ثم قال: لا إله إلا الله، ففاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة غير المسلمين؟ ألم تدعه امرأة يهودية عجوز على وليمة فذهب عليه الصلاة والسلام؟ اليوم نحن لو دعتنا امرأة مسلمة حتى مش يهودية نتكبر: أنا تدعوني امرأة، إيش هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع غير المسلمين. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعة. شوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم المدينة، هو الحاكم، ومع ذلك يذهب إلى السوق يشتري حاجاته بنفسه، تواضع عليه الصلاة والسلام. حاكم المدينة أنا ذاك وليس عنده من الأموال ما يشتري به صاعا من طعام. يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة من أجل الأموال، مساكين والله ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يكابرون. ها النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مالا يشتري به هذا الصاع من الطعام من اليهود، لذلك رهنه درعه، يعني جعل درعه رهنا عند هذا اليهودي. أنا أسألكم بالله يا إخوان، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يأخذ هذا المال وهذا الطعام من اليهودي رغما عنهم؟ لا، ها يا إخوان كان قادرا لكنه لم يفعل. لماذا؟ لأن الإسلام يحفظ حقوق الآخرين، وليس كما يزعمون اليوم أنه يبدل. لا، هذا يهودي وفي المدينة، ومع ذلك حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم حقه، اشترى منه الطعام ورهنه عليه الصلاة والسلام درعه. كان صلى الله عليه وسلم يا إخواني يأتيه الصحابي يرفع له عن بطنه، وإذا بالصحابي قد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا به قد ربط حجرين من الجوع. هل هذا ادعى النبوة من أجل الأموال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوتاته الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، لا يطبخون شيئا. ما كان طعامكم يا أماه؟ قالت الأسودان، الماء والتمر. ثم يتهم صلى الله عليه وسلم بأنه ادعى النبوة من أجل الأموال. هل يوجد أحد يدعي النبوة من أجل الأموال ويحرم على نفسه الزكاة والصدقات يا إخواني؟ هل يوجد عاقل يقبل هذا الكلام؟ اليوم أي شخص يمتلك الحكم يفرض الضرائب وينهب الخزنة كما تعرفون إلا من رحم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه وأهل بيته الزكاة والصدقات. تأتيه الغنائم من كل مكان فيفرقها في ساعة صلى الله عليه وسلم ولا يدخل نفسه شيء. يدخل عليه عمر بن الخطاب في بيته ويجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير يؤثر في جنبه. لما رأى عمر هذا المنظر كذا قال له يا رسول الله، ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. فيقول صلى الله عليه وسلم، يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هل هذا يا إخواني ادعى النبوة من أجل الأموال؟ اليوم كثير من السلاطين وغيرهم إذا مات أو سقط من الحكم يجدون في أرصدته المليارات والمبالغ الخرافية، أليس كذلك يا إخوان؟ لكن محمدا صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي. تخيلوا، لا يوجد عنده شيء، وهو الذي كانت توضع الدنيا أمامه، الأموال والإبل والغنم والذهب والمجوهرات والسلاح، ويفرقه في ساعة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. كيف يقال هذا الكلام؟ والله يا إخوان، والله لا يوجد تهمة أو شبهة يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي ساقطة داحضة، فقط نحتاج أن نبحث ونتعلم وندرس. حتى لا أطيل عليكم، من علاج الإسلام لظاهرة الانحراف عن الوسطية أن حذر من أهل الغلو، وأيضا حذر من دعاة الفتن، دعاة الضلالة، لأن العلماء على قسمين، علماء هداية وعلماء ضلالة، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سبحان الله، شوف كلمة رؤوس، يعني أنهم معروفون، يظهرون في القنوات، وأتباعهم في تويتر بالملايين، ومشهورون، لكنهم ضلال جهال، لا يظهرون إلا عند غياب شمس العلماء. ولذلك في حديث حذيفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره من الفتن، لما قاله: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. سبحان الله، سماهم دعاة لكنهم على أبواب جهنم يحللون دماء المسلمين بكل سهولة، يفتي في القناة ولا غيرها: اقتلوا فلان، اقتلوا كذا، بكل سهولة يحلل الحرام بصورة أو أخرى. من أطاعه في تحليل الحرام دخل النار. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا أخوان، سبحان الله، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن فيهن الخائن، ويخون فيهن الأمين. الصادق إذا تكلم قالوا: أنت فيك كذا، وأنت فيك كذا، وأنت فيك كذا. إذا قال الناس: يا إخوان اصبروا، لا تخرجوا مظاهرات، تحصل فتن وقتال ودماء وأعراض تنتهك ويتشرد الناس، وقالوا: أنت عالم سلطان، وأنت كذاب، وأنت صاحب دنيا، وأنت خائف، وأنت ثم بعد أن تستدير الأيام يحصل كما قال ابن مسعود: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. عسى الله يعافينا وإياكم. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذه السنوات الخداعات: وينطق الرويبضة. الرويبضة؟ قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. رجل لا يعرف له تاريخ ولا علم ولا شيء. في رواية: الرجل الفاسق يتكلم في أمر العام. في رواية: الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. سبحان الله، شوفوا الأوصاف العظيمة يا إخواني، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك هؤلاء في الغالب وفي أغلب الأحوال يحثون الناس على الخروج وهم لا يخرجون، يأمرون أبناء الناس بالذهاب إلى القتال ويمنعون أبناءهم من الذهاب. عندنا حصلت حوادث كثيرة يعرفها الناس هناك، أحدهم دائما يحث على هذه المشاركات وغيرها، فلما ذهب ابنه استنجد برجال الأمن بأن يمنعوه من السفر وأن يحجبوه ويسحبوا جواز سفره إلى آخره. لماذا يا إخواني؟ هل هذا من الصدق مع الله؟ هل أبناؤك أغلى من أبناء الناس؟ هل دماء أبناء الناس رخيصة ودماء ابنك غالية؟ هل الناس لا يبكون على أبنائهم ولا يتألمون على ما يحصل لهم؟ شاب أبوه وأمه يرجون له أن يكبر وأن يحفظ القرآن وأن يتخرج من الجامعة وأن يحضروا حفل زفافه وأن يروا أولاده، ثم يأتي هذا وأمثاله فيغسل دماغ هذا الشاب، ويذهب الشاب إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى مكان، إلى أي مكان تحصل فيه القتال دون إذن والديه. يقلبون أماني هذا الأب والأم بعد أن كانوا ينتظرون السعادة، وإذا بهم يصبح سببا لاستجلاب الأمراض لهم: سكر وضغط، يقل نومهم، تختلف وجوههم، تضعف صحتهم من كثر البكاء والألم والحزن. أيجوز يا إخواني أن نأمر الناس بهذه الأشياء ونمنع أنفسنا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا واقع الكثيرين، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. ولذلك من حماية الإسلام للناس عن الانحراف عن الوسطية أن حذر من أمثال هؤلاء. أسأل الله جل في علاه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني يا إخواني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.